الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن عثيمين رحمه الله النوع الثاني عشر أي من آيات الصلاة وموضوعه صلاة العيدين. قال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. في هذه الآية بيان من الله عز وجل أن من أعظم أسباب فلاح العبد في الدنيا والآخرة أن يزكي نفسه بطاعة الله عز وجل. وزكاة النفس تكون بتطهيرها من الشرك والمعاصي والأخلاق الرذيلة، وهكذا تزكى بدفع الزكاة إلى مستحقيها. ومن أنواع الزكاة زكاة الفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما في حديث ابن عمر أن زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين. وهكذا جاء بنحوه من حديث أبي سعيد في الصحيح أن زكاة الفطر صاع من طعام. فمن زكى نفسه بطاعة الله وهذبها بالأخلاق العظيمة النبيلة فقد تزكى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن ثابت في مسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وفي آيات كثيرات يقسم الله عز وجل على أن فلاح الإنسان في زكاء نفسه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأرسل الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم لزكاة الأمة، هو الذي أرسل إليكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وذكر اسم ربه فصلى، أي عظم الله عز وجل وسبحه وأطاعه ثم صلى له. واستدل العلماء بهذه الآية على أن المراد به التكبير الذي قبل صلاة العيد. وصلاة العيد لها أحكام ذكرت كثيرا منها في كتابي القول السديد في تقريب أحكام صلاة العيد. ومن هذه الأحكام أن ليس للمسلمين إلا عيدين، كما في حديث أنس عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وللمشركين عيدان فقال فأبدلهم الله عيد الفطر وعيد الأضحى، ونهاهم عن مشابهة المشركين. ومن أحكام هذين اليومين العظيمين أنه يذكر الله عز وجل فيهما كثيرا. ففي الفطر قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. استدل الشافعي وغيره من أهل العلم على أن البدء بالتكبير في عيد الفطر بغروب آخر شمس يوم من رمضان، ثم يستمر العبد في التكبير حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام توقف عن التكبير. وأما في عيد الأضحى فمبدأه على الصحيح من أقوال أهل العلم من فجر يوم عرفة وإلى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو اليوم 13. وقد جاء من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. ولهذا حرم الله عز وجل الصيام فيهما، كما في حديث أبي سعيد وعمر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى. والسنة في صلاة العيد البروز إلى المصلى، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج بمنبر ولا شيء، وإنما يخرج إلى المصلى ويجتمع الناس عليه فيصلي ركعتين، يكبر في الأولى 7 تكبيرات ويكبر في الثانية 5 تكبيرات. واختلفوا في الأولى هل تعد تكبيرة الافتتاح من التكبيرات أم يزاد 7 غير تكبيرة الإحرام، والصحيح أنها 7 بتكبيرة الإحرام. وأما في الركعة الثانية فهي 5 بغير تكبيرة الانتقال. وربما ذهب بعضهم إلى غير هذا القول فجوز التكبيرتين والثلاث ونحو ذلك، وليس بين هذه التكبيرات ذكر للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير ذلك. ويأتي بدعاء الاستفتاح بعد التكبيرات، ثم يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية الفاتحة والغاشية كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث النعمان بن بشير أيضا. ويجوز أن يقرأ كذلك، يستحب أن يقرأ بسورة قاف واقتربت الساعة وانشق القمر كما في حديث عمر أو حديث أبي واقد الليثي في مسلم حين سأل عمر أبا واقد رضي الله عنه عن ذلك. وإن قرأ بغيرها صحت صلاته، وإن صلى بدون تكبيرات صحت صلاته، لكنه ترك الأفضل والسنة. ويصلي هاتين الصلاتين ولا يصلي قبلها ولا بعدها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي قبلها ولا بعدها. وأما ما يتناقله البعض من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من المصلى صلى ركعتين هو حديث لا يصح، بل إن ابن عمر رضي الله عنه كان في ذلك اليوم لا يرى التطوع حتى يصلي الظهر، ويستحب أن يخالف بين الطريقين عند الدخول، عند الذهاب والإياب، لما ثبت من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من طريق ورجع من أخرى، قيل لتكثير سواد المسلمين، وقيل لإغاظة العدو، وقيل لتشهد له المواطن التي يمر عليها. وهكذا يسن أن تخرج النساء، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر كما في حديث أم عطية رضي الله عنه أنه أمر النساء أن يخرجن وتعتزل الحيض المصلى. قيل يا رسول الله ومن لم يكن لها جلباب؟ قال تعطيها أختها من جلبابها. واختلف العلماء في حكم صلاة العيد، هل هي واجبة أو مستحبة أو سنة مؤكدة؟ والجمهور على أنها سنة مؤكدة، وخالف أبو حنيفة وغيره على أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى الحيض أن يخرجن ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. الذي يظهر الأوامر دالة على الوجوب، وغاية ما استدل به الجمهور حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين أنه ذكر خمس صلوات، قال يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، فقد ثبت الأمر بصلاة الكسوف والأمر بصلاة العيد، ولا نعلم صارفا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ثم أيضا هي من أعظم شعائر الإسلام كما رجح ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية، فهي من الشعائر العظيمة التي أكد على حضورها، وهناك أحكام كثيرة لهاتين الصلاتين، تصلى ضحى كما في حديث عبد الله بن بصر قال كنا ساعتنا هذه وقد رجعنا من المصلى. واستحب بعض أهل العلم في عيد الفطر تأخير الصلاة قليلا، وفي عيد الأضحى تعجيل الصلاة قليلا إذا خرج وقت الكراهة، لأنه في عيد الأضحى يخرج الناس لم يأكلوا شيء، لأن السنة أن يأكل من أضحيته، فيكون في ذلك تخفيف. وهكذا من المسائل المذكورة هنا الغسل للعيد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، فمع ذلك ثبت عن علي وابن عمر والسائب ثلاثة من الصحابة أنهم اغتسلوا، ولا يوجد لهم مخالف. فلا بأس وهو غسل تنظف، ويستحب أيضا أن يلبس للعيد الجديد لما جاء من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اشتريت حلة عطارد تلبسها للوفد والعيد. قال: النوع الثاني عشر أي من آيات الصلاة، وموضوعه صلاة العيدين، تفسير الكلمات قد، حرف تحقيق وتأكيد. أفلح فاز بمطلوبه ونجا مما يكره. تزكى تطهر من الشرك والمعصية والأخلاق الرذيلة، ومن ذلك أن يتزكى بدفع زكاة الفطر أو صدقة الفطر. وذكر اسم ربه، ذكر الله تعالى باسمه، ومن ذلك التكبير قبل صلاة العيد. فصلى أي فأقام الصلاة، ومن ذلك إقامة صلاة العيد. وهنا مسألة بالنسبة لزكاة الفطر أنها لا تجزي فيها النقود، وإنما تخرج أموالا، فإنه إذا دفع النقد لم يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ بطريقة السلف رضوان الله عليهم، ثم هو مضيع للشعيرة، فإن إخراج زكاة الفطر طعام شعيرة يتتبع أصحابها الفقراء، وتظهر شعيرة التكافل والتزاور والتناصح والتعاون، بخلاف ما إن ذهبت بها مالا، ربما تعطيه ولا يراك أحد. نعم، نحن مأمورون بالإخلاص، لكن كون الإنسان يستشعر أن الله فرض عليه زكاة يخرجها على نفسه وأبنائه ومن إليه، فيقوم بكيلها وإحصائها، ثم يحملها بنفسه إلى الفقير والمحتاج، في هذا دعوة إلى الخير. قال: وذكر اسم ربه، ذكر الله تعالى باسمه، ومن ذلك التكبير قبل صلاة العيد. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في التكبير، ولكن جاء عن ابن عباس، وجاء عن ابن مسعود. عن ابن مسعود: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وابن عباس فيها زيادة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر وأجل. وربما زاد بعضهم: الحمد لله الذي هدانا وأولانا وأعطانا من بهيمة الأنعام. وقد جاء الأمر به مطلقا: كبر بأي صيغة، ولو الله أكبر، الله أكبر، يكررها لا يأثم ولا ينكر عليه. قال المعنى الإجمالي: قال فصلي أو فصلى، أي فأقم الصلاة، فأقام الصلاة، ومن ذلك إقامة صلاة العيد. استدل بالعموم. المعنى الإجمالي: يؤكد الله تعالى الفلاح لكل من زكى نفسه بالتطهر من الشرك والمعصية والأخلاق الرذيلة، وذكر الله تعالى بقلبه ولسانه وأقام الصلاة. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر ويتلو هذه الآية: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ويستفاد من الآيتين تحقيق الفلاح لمن اتصف بهذه الصفات الثلاث: التزكي وذكر اسم الله عز وجل والصلاة، وأن من هذه الصفات صدقة الفطر والتكبير قبل صلاة العيد وصلاة العيد، وهذا محل الاستشهاد بالآيتين. والآن نسأل الله السلامة، كثرة الأعياد: عيد ثورة، وعيد وحدة، وعيد شجرة، وعيد أم، وعيد الميلاد، وعيد المولد، وعيد العمال، أعياد مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان. فالواجب الأخذ بشعيرة الإسلام وشريعة الله التي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. ما هو صحيح هذا عقل، القول بأنها تعطى مالا عقل، الدليل تعطى مما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أبى أن يخرجها من سامراء الشام، طعام أطيب مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال ما زلنا نخرجها هكذا كما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يخرجها.